الدهر شوق في عيوني جئتك كي نغدو جميعا مثل طوق الياسمين مثل طوق الياسمين. إنها الأخلاق تبدو مثل غيم راح يعدو
تارة والماء يهني
تارة والطير يشد
تارة والطير يشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على سيد البشر، نبي ما طلعت الشمس على أشرق منه وجها ولا أنور، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. وبعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حقيقة الدعاء، ووجدنا أنه ينبغي على كل مسلم يخاف أن يكون من المستكبرين على ربهم أن يدعو ربه ويناديه في كل حين. واستكمالا لهذه المعاني، لازلنا مع مائدة الدعاء التي يغترف منها كل مؤمن بالله يرجو لقاءه ويخاف عقابه. والدعاء أحبتي هو فاكهة من فواكه الروح التي لو تذوقها الناس لما انقطعوا عن مناجاة ربهم. وكما قيل قديما، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. في هذه الحلقة نتحدث عن شروط استجابة الدعاء، فكثير من الناس أيها الأحبة لسان حالهم يقول إننا ندعو وندعو وندعو فلا يستجاب لنا، فيا ترى ما هو السبب؟ هل فكرت يوماً أيها المسلم ما هو السبب؟ ما هو العائق؟ ما هو المانع الذي حال بين الدعاء والإجابة؟ قيل لأحد الصالحين، ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لهم، لأنكم تدعون ما لا تعرفون. أيها الأفاضل، إن للدعاء أربعة شروط: يقين وخشوع وأكل للحلال وعدم الاستعجال. أما اليقين فهو أن يؤمن الداعي إيمانا جازما قويا بأن الله سيستجيب دعاءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. ويقول عليه الصلاة والسلام، لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. يجب على المسلم أن يعظم المسألة إذا دعا الله عز وجل، أن يكون موقنا بالإجابة. فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمنا اليقين في الدعاء، فيرفع يديه إلى السماء ويقول، اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مقصر. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فقالت له ابنته حفصة متعجبة، أن يكون هذا يا أبتاه؟ أي أن الشهادة تكون في ساحات الجهاد، فكيف يكون الجمع بينها وبين الموت في بلد رسول الله؟ فقال لها عمر، يأتيني به الله إذا شاء. وحقق الله تعالى له الشهادة واستجاب له دعاءه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في محراب رسول الله وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، ودفن في بلد الرسول الكريم، بل في حجرته الشريفة إلى جانب أبي بكر الصديق. أما الشرط الثاني في استجابة الدعاء هو الخشوع بين يدي الله في الدعاء، هو الخضوع والتذلل والتضرع والمسكنة والانكسار. أن تدعو الله أيها المسلم وقلبك مشحون وفؤادك منكسر بين أعتاب الخالق عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وعد ربنا عز وجل الإجابة للمضطر. لماذا؟ لأن المضطر يدعو بتذلل وخوف وافتقار وانكسار. كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول لأصحابه: أتدرون كيف يجب أن يدعو المسلم؟ قالوا له: كيف يا إمام؟ قال لهم: أرأيتم لو أن رجلا في بحر هائج متعلق بخشبة على وشك الغرق يدعو ويقول: يا ربي يا ربي يا ربي أنقذني. هكذا ينبغي أن يكون دعاؤنا أيها الأحبة، أن نرفع أيدينا إلى ربنا متذللين، خائفين، خاشعين، متأثرين، منكسرين، وقلوبنا محترقة وأعيننا تفيض بالدموع. كان أحد التابعين يقول لأصحابه: أنا أعلم متى يستجاب لي. فقيل له: متى؟ قال لهم: إذا خشع قلبي واقشعر جلدي ودمعت عيناي أقول سيستجاب دعائي. يروى أن الإمام الحسن البصري سيد التابعين عليه رحمة الله يقول: كنت أطوف بالبيت الحرام ورأيت رجلا يدعو الله عز وجل فيقول، اسمعوا إلى دعائه أحبتي في الله، يقول هذا الرجل البسيط وهو يناجي ربه بدعاء بسيط: جلبابي رث كما ترى، وصبيتي باكية كما ترى، وزوجتي ضعيفة كما ترى، يا من يرى الذي بنا ولا يرى، أما ترى الذي بنا أما ترى، يا من يرى الذي بنا ولا يرى. يقول الإمام: فذهبت إليه لكي أعطيه شيئا من المال، فقال له الرجل: لا، أنا غني ولدي من المال كذا وكذا، ولكني أحببت أن أتذلل إلى ربي، أحببت أن أنكسر بين يدي الله عز وجل. أما الشرط الثالث أحبتي لاستجابة الدعاء هو عدم الاستعجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. وجاء في الأثر أن الله عز وجل يقول لجبريل عليه السلام: يا جبريل، هل دعاني عبدي؟ فيقول له جبريل: نعم يا رب. فيقول الله: هل ألح علي في المسألة؟ فيقول له جبريل: نعم يا رب. فيقول له الله عز وجل: أخر مسألته فإني أحب أن أسمع صوته. الله الله، يحب الله أن يسمع صوتك أيها الداعي كلما دعوته، فلا تستعجل، فلربما كان الضرر في ذلك الشيء وأنت لا تدري، ولربما ادخرت لك هذه الدعوة ليوم القيامة، ولربما رد الله عنك بلاء بقدر هذا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينصب وجهه لله في مسألة إلا أعطاه إياها، إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، أي يتصارعان ويتدافعان إلى يوم القيامة. فالدعاء معاشر الأحبة سلاح للمؤمن، سلاح له من البلايا ومن الرزايا ومن الأمراض ومن المصائب والهموم، سلاح له من مكائد الشيطان ومن فتن الزمان. أما الشرط الرابع أحبتي في الله من شروط استجابة الدعاء هو أكل الحلال والابتعاد عن المعاصي والأثام. إياك ثم إياك أيها المسلم أيها الداعي أن يكون مالك حراما، فلن يستجاب لك ولا يمكن أن يستجاب دعاؤك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومأكله حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. يا من ملأتم بطونكم بالحرام، أنى يستجاب لكم. يا من ملأتم بطون أبنائكم بالحرام، أنى يستجاب لكم. أحبتي، ابتعدوا عن المعاصي وعن المفاسد وعن المنكرات، فإنها موانع تحول بين الدعاء والإجابة. قيل لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال لهم: اسمعوا إلى هذه الكلمات أيها الأحبة، أعيروني أسماعكم، لأن قلوبكم ميتة بعشرة أشياء: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وقرأتم كتابه ولم تعملوا به، وتزعمون أنكم تحبون الرسول وتركتم سنته، وأكلتم نعم الله ولم تؤذوا شكرها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، فأنى يستجاب لكم؟ أنى يستجاب لكم؟ نحن نعصي الإله في كل يوم ثم ندعوه عند وقع الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعلى أمل اللقاء بكم أحبتي، تقبلوا مني أحلى سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.